العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد، واستغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في القول الثالث، وهو دلالة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية بمعونة مقدمات الحكمة. تقدم الكلام في الوجه الأول في بيان هذا القول، كلام يقع في الوجه الثاني. الوجه الثاني مؤلف من مقدمتين كما يقول المصنف. المقدمة الأولى هي أن لا شك في الفرق بين الوجوب وبين الاستحباب. هناك فرق واضح بين الوجوب وبين الاستحباب، لا شك في هذا الفرق بعد وجود أصل الاشتراك. لا نشك في وجود فرق بين الوجوب والاستحباب، كما لا نشك أيضا في وجود قدر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. والقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب واضح، وهو أصل الطلب. أصل الطلب كما موجود في المستحبات موجود في الواجبات، هذا مما لا شك فيه. أصل الطلب قدر مشترك، حيثية مشتركة بين الوجوب وبين الاستحباب. الكلام في المائز بين الوجوب وبين الاستحباب، كيف نصور المائز بين الوجوب وبين الاستحباب مع الالتفات إلى القدر المشترك وهو أصل الطلب. أصل الطلب موجود في الوجوب والاستحباب. الكلام في الفارق، ما هو الفارق والمائز بين الوجوب وبين الاستحباب. قد يقال أن المائز بين الوجوب وبين الاستحباب هو النهي عن المخالفة. قد يقال أن المائز بين الوجوب وبين الاستحباب هو أن الوجوب مركب من طلب، وهو القدر المشترك بينه وبين الاستحباب، مركب من طلب ومن نهي عن المخالفة. هذا النهي عن المخالفة موجود في الوجوب ولكن ليس موجودا في الاستحباب، ولذلك يفترق قولنا مثلا أقم الصلاة عن مثلا صل النافلة. صل النافلة هذا طلب، لكن مع عدم النهي عن المخالفة المكلف يمكن إلى أن يخالف هذا الطلب. بخلاف أقم الصلاة، أقم الصلاة طلب زائدا نهي عن المخالفة. النهي هذا موجود في الوجوب ولكن ليس موجودا في الاستحباب، وبذلك إذا كان الأمر كذلك يكون المقوم للوجوب أمران وجوديان كالمقوم للاستحباب، أمران وجوديان. كما أن الوجوب مركب من طلب ونهي يكون مؤلفا من وجوديين، يكون الوجوب مؤلفا من وجوديين. إذا كان الجزء الثاني للوجوب هو النهي، نترك الآن الاستحباب. البعض هكذا ذكر جملة من المتقدمين أن الفارق بين الوجوب والاستحباب هو هذا، هو في وجود النهي عن المخالفة في الوجوب وعدم وجود النهي في المخالفة في الاستحباب. البعض هكذا صور التفرقة، لكن هذه التفرقة ليست بصحيحة وليست بمقبولة، لأن النهي عن المخالفة ليس خاصا بالوجوب. لاحظوا هذا، ليس خاصة للوجوب حتى يقال بأن الشق الثاني من الوجوب، الركن الثاني، الجزء الثاني من جزئي الوجوب هو النهي عن المخالفة. هذا النهي عن المخالفة لا يصلح أن يكون مقوما كافيا للوجوب، لا يصلح أن يكون خاصة للوجوب، لوجود النهي عن المخالفة في غير الوجوب، في غير الواجبات. هذا في غير الواجبات أيضا موجود، فلا يصلح أن يكون خاصة مميزة للوجوب عن غيره. النهي لو كان النهي هو الجزء الثاني من الواجبات، لو كان النهي هو الجزء الثاني بعد الطلب للوجوب لكان خاصة، والحال أنه ليس بخاصة. لأن نسأل إحنا ننقل الكلام إلى هذا النهي الموجود في الوجوب. النهي كالأمر، كما أن الأمر ينقسم إلى إلزامي وغير إلزامي، كذلك النهي أيضا ينقسم إلى إلزامي وغير إلزامي. هذا صحيح، مر علينا في دراستنا السابقة. كما أن الأمر بعض الأوامر إلزامية وبعض الأوامر غير إلزامية، النهي أيضا كذلك بعض إلزامي وبعض غير إلزامي. فلو كان الشق الثاني للوجوب هو النهي عن المخالفة لانقسم إلى إلزامي وغير إلزامي، وبذلك سيكون النهي الإلزامي موجودا في غير الواجبات، والنهي غير الإلزامي موجودا أيضا في غير الواجبات، فلا يصلح أن يكون مائزا للواجب عن غيره. لو كان النهي عن المخالفة هو الجزء الثاني بالإضافة إلى الطلب هو الجزء الثاني للوجوب، لنقلنا الكلام إلى نفس هذا النهي، نقول النهي تارة يكون إلزاميا وأخرى لا يكون إلزاميا. النهي غير الإلزامي وين يكون؟ يكون في المكروهات. النهي غير الإلزامي يكون في المكروهات، النهي الإلزامي يكون في الواجبات، النهي عن الترك الإلزامي يكون في الواجبات. وبذلك هذا النهي لا يصلح أن يكون مميزا للواجبات عن المكروهات، فنحتاج إلى شيء يستبطن الإلزام حتى يخرج المكروهات ويخرج المستحبات. المستحبات أيضا أكو نهي فيها، صحيح لو لا؟ في صلاة الغفيلة أكو نهي، لكن نهي عن شنو؟ نهي عن الترك مو نهي عن الفعل، نهي عن الترك لكن نهيا ليس إلزاميا. فالنهي غير الإلزامي موجود في المكروهات وموجود في المستحبات، فلا يصلح أن يكون مائزا للنهي مائزا للوجوب عن المكروهات وعن المستحبات، لأن الكلام إذا توجه إلى نفس النهي كمميز للواجبات كخاصة للواجبات هذا موجود في غير الواجبات، موجود في المكروهات وموجود في المستحبات. فإذا هذا لا يصلح أن يكون مائزا، لا يصلح أن يكون ركنا آخر للطلب حتى يكون مركبا، حتى يكون الوجوب مركبا من هذين الأمرين. بعبارة أخرى، الوجوب يحتاج إلى إلزام، الوجوب يحتاج إلى إلزام، هو قوام الوجوب بالإلزام. أصلا واجب يعني إلزام، يقولون الأحكام الإلزامية قسمين وجوبات ومحرمات، الوجوب مقوم بالإلزام، الإلزام مقوم للوجوب. فلو انضم النهي عن المخالفة للطلب لما حصل الإلزام. منين يجي الإلزام؟ إذا كان الطلب تقولون قدر مشترك بين الواجبات وبين المستحبات فلا إلزام فيه، النهي أيضا ينقسم إلى إلزامي وغير إلزامي فلا إلزام فيه، فمن أين يأتي الإلزام؟ إذن دعوى أن الوجوب مركب من الطلب ومن النهي عن المخالفة هاي الدعوة لا تستقيم لاشتمال الوجوب على إلزام، في حين هاي الدعوة لا تلبي الإلزام. انضمام الطلب غير الإلزامي إلى النهي غير الإلزامي لا ينتج الإلزام. منين يجي الإلزام إذا كان الوجوب بإلزام وتقولون تدعون أن الوجوب مؤلف من الطلب ومن النهي، اللي النهي قد يكون إلزامي وقد لا يكون إلزامي، إذن النهي لوحده لا يقوم بوظيفة الإلزام، نحتاج إلى شيء هو الذي يؤدي الإلزام، هو الذي يوجد ويوفر الإلزام في الوجوب. إذن النهي عن المخالفة لوحده هذا غير كافي، لا يكفي. إذن لا تقولوا أن الجزء الثاني الذي يتركب الوجوب منه الجزء الثاني هو النهي عن المخالفة، لابد أن يكون شيئا
آخر، إذن هذا التصوير ليس صحيحا. فالصحيح أن يدعى شيء آخر وهو اللي ذكر المصنف. الصحيح أن يقال أن الوجوب مركب من الطلب ومن عدم الترخيص. عدم الترخيص هذا هو الذي يلبي ما عجز النهي عن المخالفة عنه. النهي عن المخالفة عجز أن يوجد الإلزام في الوجوب. إحنا نقول نقترح شيء آخر هو الذي يلبي ويوفر الإلزام وهو عدم الترخيص. إذن الوجوب مؤلف من طلب زائدا عدم الترخيص. الجزء الثاني للوجوب هو عدم الترخيص، ويقابل ذلك وجود الترخيص في المستحبات. فنقول الفارق بين الواجبات وبين المستحبات هو أن الواجبات طلب مع عدم الترخيص، والمستحبات طلب مع الترخيص، وبذلك يتوفر في الوجوب الإلزام ويفترق الواجبات عن المستحبات. هذا التفريق هو التفريق الصحيح. إذن خلاصة هذه المقدمة الأولى بعد أن أبطلنا الدعوة الأولى، بعد أن أبطلنا أن يكون الجزء الثاني هو النهي عن المخالفة، قلنا النهي عن المخالفة لا يوفر عنصر الإلزام، الذي يوفر عنصر الإلزام شيء آخر غير النهي. النهي تارة يكون إلزاميا وأخرى يكون غير إلزاميا، يكون إلزاميا في الواجبات ويكون غير إلزامي في المكروهات وحتى في المستحبات بالنسبة إلى الترك لا بالنسبة إلى الفعل. فلا يصلح أن يكون هذا الشق الثاني هو المؤلف للوجوب. اقترحنا شيء آخر وهو عدم الترخيص. فالخلاصة أن نمائز الوجوب أمر عدمي، هذا اللي ينفعنا حتى نتمسك بالإطلاق. مائز الوجوب عن الاستحباب هو أمر عدمي. الوجوب مؤلف من الطلب زائدا أمر عدمي، والاستحباب مؤلف من الطلب زائدا أمر وجودي وهو الترخيص. هذا الترخيص أمر وجودي. فيفترق الاستحباب عن الوجود في عن 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 يفترق الاستحباب عن الوجوب في مائز عدمي لا في مائز وجودي. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. قال ثانيها وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل. الوجوب مو فقط طلب، لا، هذا طلب قدر مشترك بينه وبين الاستحباب، لأن ذلك ثابت، لأن ذلك يعني الطلب مجرد الطلب ثابت في المستحبات أيضا كما يثبت في الواجبات. مجرد الطلب هو ثابت في المستحبات، إذن هذا قدر مشترك بين الوجوب بين الوجوب وبين الاستحباب. شنو الجزء الثاني المميز؟ قال فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا. لابد أن نضم ضميمة أخرى إلى الطلب حتى النتيجة تطلع عندنا وجوب. قال وليست هذه العناية، هذا اللي قلنا قد يقال ورد، يقول وليست هذه العناية عبارة عن انضمام الناهي عن الترك، الناهي عن المخالفة، لا، مو الناهي عن المخالفة، المنع من المخالفة. هذا ليش ذكر المصنف؟ خو من أول الأمر أنت بين رأيك، ليش ذكره؟ يذكره حتى يقول ترى مائز الوجوب مو أمر وجودي، أمر عدمي، حتى ينفعنا في التمسك بالإطلاق. هذا إنما يحترز عنا لأن هذا ما يوصلنا إلى مطلوبنا، ما يوصلنا إلى التمسك بالإطلاق كما راح يجي بالمقدمة الثانية. قال وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى الطلب إلى طلب الفعل، لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات، حتى في باب المكروهات هذا النهي موجود، فليس هو خاصة مميزة للوجوب كما موجود في الوجوب موجود في المكروهات. مو عندنا في باب الصلاة في الحمام مو مكروهة، مو احنا منهيين عن الصلاة في الحمام، فالنهي والمنع موجود حتى في المكروهات، بل حتى في المستحبات، في المستحبات ايضا موجود منع من الترك، نهي موجود بالمستحبات أيضا. إحنا ممنوعين منهيين عن ترك النوافل، لكن نهي شنو؟ نهي غير إلزامي. فالقضية لا ترتبط بالنهي وجودا وعدما، ترتبط بالإلزام. أنت جيب عنصر الإلزام هو الذي يفرق بين المستحبات وبين الواجبات. قال: لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروه. هات أيضا: وإنما هي، هاي العناية الصحيحة، وقال ليست العناية عبارة عن انضمام النهي، وإنما هي يعني العناية عدم ورود الترخيص. عدم الترخيص هو هذا المائز بين الوجوب وبين الاستحباب، عدم الترخيص، عدم الترخيص في المخالفة. وهو كما يميز الوجوب عن المستحب، يميز الوجوب عن 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 حتى المكروه. ما عندنا عدم ترخيص في المكروه كما عندنا عدم ترخيص في الوجوب. قال: وإنما هي عدم ورود الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي، هذا الأمر العدمي عدم الترخيص، هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات وحتى المكروهات. المكروهات ما بي عدم ترخيص، بي ترخيص المكروه، أما الوجوب ف يشتمل على عدم الترخيص. واضحة العبارة؟ أكو سؤال؟ نعم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. لا لا، احنا ما لنا علاقة الآن، الآن ما قاعد نثبت وجوب أو ما نثبت وجوب. نقول شنو معنى الوجوب، مفهوم الوجوب شنو. من واحد يسمع وجوب يعني شنو، من واحد يسمع وجوب شنو تعريف مفهوم الوجوب؟ الوجوب هو الطلب مع عدم الترخيص. مفهوم الوجوب ما لنا علاقة قاعد نثبت وجوب خارجا أو ما نثبت وجوب خارجا. مفهوم الوجوب شنو، تعريفه شنو، نريد نعرف الوجوب. قال: ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي. هاي النتيجة اللي نطلع بها من المقدمة الأولى. ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي، وهو عدم الترخيص، ولذلك هو دفع الأول. النهي والمنع، النهي والمنع هذا أمر وجودي ما ينفعنا، احنا نريد امر عدمي حتى نتمم مقدماتنا. قال: ونتيجة ذلك ان المميز للوجوب امر عدمي، وهو عدم الترخيص في الترك. قبل والنتيجة في ذلك، العبارة واضحة لو لا؟ نهي الزامي، هو هذا اللي احنا نريده، هو هذا اللي احنا ندعي. نقول جيب لنا الزام، لا تقول ناهي، الناهي عام، قول عدم ترخيص، قول عدم ترخيص. الوجوب المقوم الى عدم الترخيص. فرجعتوا الى ما نقوله شيخنا، تأملوا بهذا شيخنا، شوفوا. قال: ونتيجة ذلك ان المميز للوجوب امر عدمي، وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك. والمميز للاستحباب في قبال ذلك أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمرين وجوديين. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية حتى يتم استدلال المصنف بناء على المقدمة الأولى، يتضح أن الوجوب مركب من أمر وجودي ومن أمر عدمي. يتضح أن الوجوب مركب من طلب زائدا عدم الترخيص، في حين إذا ما قارناه بالاستحباب، الاستحباب سيكون مؤلفا من عنصرين جزئين وجوديين، الطلب أمر وجودي والترخيص أيضا أمر وجودي. فلو دار الأمر بين معنى هو مركب من وجودي وعدمي، وبين معنى مركب من وجوديين، مع أن اللفظ لا يدل إلا على القدر المشترك، إذا قال المتكلم أكرم العالم، إذا قال المتكلم صلي، هذا صلي قلنا يدل على الطلب، إحنا فارغين، أبعدنا القول الأول، ما قلنا أن الأمر موضوع للوجوب، الأمر موضوع للطلب، الأعم من الوجوب والاستحباب للقدر المشترك. فلو كان اللفظ وافيا بالقدر المشترك وهو الطلب، ودار أمر المعنى بين معنيين، مؤلف الأول من وجودي وعدمي ومؤلف الثاني من وجوديين، لابد في مقام الكلام المطلق من حمل المطلق على المعنى الأول الذي يركب ويؤلف من وجودي ومن عدمي، ولا يمكن أن نحمل الكلام على ما ألف من وجوديين إذا كان الكلام وافيا بالعنصر المشترك بالحيثية المشتركة فقط، ما يمكن أن نحمل الكلام على المعنى الثاني على المعنى الأول. ليش؟ لأن المتكلم لو كان مراده هو الاستحباب لكان اللازم عليه أن يبين في كلامه ما يدل على الحيثية المشتركة على الطلب، وأيضا لابد عليه أن يبين ما يدل على الجزء الثاني الوجودي، ولا يكفي فيه السكوت، كما أن الأول يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى دال الوجودي الأول كما يحتاج إلى بيان، الوجود الثاني أيضا يحتاج إلى بيان. فلو لم يبين واكتفى ببيان الأمر الدال على فقط الحيثية المشتركة مجرد الطلب لكان مخلا بمقصوده. إذا كان مقصوده الاستحباب المؤلف من أمرين وجوديين واكتفى بذكر الحيثية المشتركة لكان مخلا بمقصوده، ولكان خارقا لأساليب وقوانين المحاورات العرفية. أبناء العرف يطالبون هذا المتكلم بأن يأتي في كلامه بما يشتمل على كلتا الحيثيتين، الحيثية المشتركة والوجودي المميز لو كان يريد الاستحباب. أما إذا جاء فقط بالحيثية المشتركة هذا يكون إخلالا منه بمقصوده وخرقا منه لأساليب المحاورات العرفية، تماما تماما كما لو قال اشتري اللحم وكان مراده لحم الغنم، شلون يكون مخل بمقصوده ويعرض أغراضه للضياع؟ احتمال العبد أن يروح يشتري لحم البقر مثلا، ما يشتري لحم العجل، لأنه هو قال اشتري لحم وذكر حيثية مشتركة، في حين هو مراده مو الحيثية المشتركة فقط، الحيثية المشتركة زائد قيد وجودي آخر وهو كون اللحم لحم غنم، إذا لم يذكر يكون مخلا بمقصوده. هذا مقامنا أيضا من هذا القبيل، بخلاف ما لو كان مقصوده هو الوجوب. إذا كان مقصوده الوجوب فيمكن إلى أن يكتفي بذكر الحيثية المشتركة طالما كان مميز الوجوب أمرا عدميا. إذا كان مميز الوجوب أمر عدمي كما فرغنا منه بالمقدمة الأولى، ويمكن إلى أن يعتمد على في كلامه على ذكر فقط ما يدل على الحيثية المشتركة، ولا يحتاج أن يكلف نفسه أن يذكر الحيثية الأخرى المميزة طالما كانت أمرا عدميا. هو لا يكون مخلا إذا لم يبين الأمر العدمي، لأن بيان الأمر العدمي لا يحتاج إلى مؤنة زائدة كما يحتاجها الأمر الوجودي. إذا لم يبين الحيثية المميزة للوجوب لا يكون خارقا لقوانين أساليب المحاورات العرفية كما كان الأول خارقا لتلك القوانين. هو لا يكون مخلا بغرضه كما كان الأول مخل. فإذا بين المتكلم ما يدل على الحيثية المشتركة وسكت ولم يبين، لابد من حمل كلامه وإطلاق كلامه على الوجوب، إطلاق كلامه يعين الواجب ما كان متميزا بحيثية عدمية، وبذلك ستكون دلالة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية بمعونة مقدمات الحكمة. قال المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة، الكلام شنو؟ صلي، يعني صيغة الأمر أو مادة الأمر، آمرك بالصلاة، هذا الكلام وافي بالحيثية المشتركة. شنو الحيثية المشتركة؟ مجرد الطلب، هذا المقدار المشترك بين الواجبات وبين المستحبات. نقول إذا كان الكلام وافيا بالحيثية المشتركة، إذا كانت لفظة صلي وافية بطلب الصلاة المشتركة بين الواجبات وبين المستحبات، وتردد أمرها بين حقيقتين، تردد الأمر من هي هاي أمرها؟ هاي الحيثية المشتركة، تردد أمرها بين حقيقتين، هاي الحيثية المشتركة كما موجودة في الوجوب موجودة في الاستحباب، فهي حيثية مشتركة يدور أمرها بين حقيقتين الوجوب والاستحباب. المميز هاي صفة للحقيقة، الحقيقتين هاي شنو الحقيقتين؟ يقول المميز لإحداهما، لإحدى الحقيقتين أمر عدمي. منو هاي إحداهما؟ الوجوب. منو الأمر العدمي؟ عدم الترخيص. والمميز، والمميز للآخر أمر وجودي، الآخر الاستحباب، المميز إلى منو؟ الترخيص اللي أمر وجودي. يقول إذا دار الأمر بين هذين هاتين الحقيقتين تعين بالإطلاق الحمل على الأول، الحمل على الحقيقة الأولى التي امتازت بأمر عدمي، يعني على الوجوب، لأن الأمر العدمي أسهل مؤنة من الأمر الوجودي. فإذا كان مقصود ما، فإذا كان المقصود، إذا كان مقصود المتكلم من إطلاق هذا الكلام الوافي فقط بالحيثية المشتركة، إذا كان مقصوده ما يتميز بالأمر الوجودي يعني الاستحباط، مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، يعني لم يذكر الشق الثاني، الجزء الثاني المميز الوجودي، فقط ذكر ما يدل على الطلب بحسب الفرض. احنا قاعد نقول هو فقط أمر ما نصب قرينة، مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، فهذا خرق عرفي واضح، خرق عرفي واضح. يقولوا له انت على اساس تذكر شيء واحد ما تذكر المميز؟ اعتمادا على شنو؟ لا، لابد ان تذكر. فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. احنا قلنا الاطلاق معتمد على ظهور حال سياقي في ان المتكلم يبين في كلامه تمام مقصوده ولا يريد ما لا يقول، لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. هذا إذا أراد الاستحباب يكون خارقا للأساليب العرفية. قال وأما إذا كان المقصود، مقصود المتكلم، ما يتميز بالأمر العدمي، إذا كان مقصود الوجوب ما يتميز بعدم الترخيص، فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة. مو واضح جدا أن هذا خرق من خرق لقوانين المحاورات العرفية، ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام، ما يزيد على الطلب. الوجود كأنما لا يزيد على الطلب، فإذا بين ما يدل على الطلب هو عنا بذلك الطلب، أنا بذلك الوجوب. ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإطلاق. نعم، المقدمة الأولى بس بينا حقيقة الوجوب، بينا حقيقة الاستحباب، طلعنا بنتيجة قلنا ترى تبين أن مميز الوجوب عن الاستحباب بأمر عدمي، الوجوب يتميز بأمر عدمي، الاستحباب يتميز بأمر وجودي. جينا بالمقدمة الثانية قلنا زين، إذا المتكلم أطلق كلاما يدل على الحيثية المشتركة فقط، شلون نحمل كلامه؟ على أي شيء نحمل كلامه؟ نقول نحمله على ما يكون المميز فيه أمرا عدميا، لأن الأمر الوجودي يحتاج إلى مؤنة مفقودة في المقام فيتعين الأول، وبذلك يتم الدليل. إذا عرفت سؤالكم، إذا كان هذا سؤالكم شح، وإلا هذا يعني واضح. المصنف يجاوب عن هذا الوجه، يقول هذا الوجه بالنسبة إلى مقدمته الأولى صحيح، أن المائز بين الوجوب وبين الاستحباب أن الوجوب يتميز بأمر عدمي والاستحباب يتميز بأمر وجود. هاي المقدمة كأنما نسلمها من ناقش فيها. الكلام في المقدمة الثانية، من قال أن المتكلم العرفي إذا أراد أن يدل على شيء مؤلف من وجودي وعدمي هو دائما يكتفي بذكر الجزء الأول الوجودي؟ هذا الأمر من سلمه على أطلاقه؟ هذا الكلام قد يقبل في بعض الموارد لكن لا يقبل في كثير من الموارد، ومحل كلامنا من قبيل الثاني. لا نسلم أن العرف يلتزمون بموجبة كلية كلما كان المعنى مركبا من وجودي وعدمي فيقتصر في بيان المعنى على كلام يدل على الوجودي. هاي مو قاعدة كلية عند العرف دائما يلتزمون بها. هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه. هاي المقدمة الثانية ليست تامة على كبرويتها وكليتها، قد تنفع في بعض الموارد لكن في كثير من الموارد هي ليست بنافعة. ومحل كلامنا في التمسك بالإطلاق للدلالة على الوجوب هو من قبيل الثاني، لا ينفع في إفادة الوجوب مجرد أن نذكر الحيثية المشتركة ومن دون أن نبين الأمر العدمي. آمنا أن الفارق بين الاستحباب والوجوب هو بوجود أمر عدمي في الوجوب وبوجود أمر وجودي في الاستحباب، لكن لا نسلم أن المتكلم في مقام بيانه للوجوب يعتمد على ذكر الحيثية المشتركة فقط، وإذا أطلق يحمل كلام على الحيثية العدمية. هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه. والمنبه الوجداني على ذلك، لاحظوا أولا أن العرف لو سئل عن معنى الوجوب، هل يكتفي العرف في بيان معنى الوجوب بذكر الحيثية المشتركة فقط بحجة أن الأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان؟ يعني العرف من السئلة نقول له شنو الوجوب، شنو معنى الوجوب، يكتفي بذكر الحيثية المشتركة ويقول الوجوب طلب؟ يكتفي العرف من في بيان الوجوب بهذا المعنى؟ أبدا لا يكتفي. لا يكتفي ببيان الحيثية المشتركة الطلب بحجة أن الجزء الثاني للوجوب أمر عدمي والأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان. لا صحيح، نسلم إحنا في بعض الأحيان أن الأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان، لكن مو دائما، أحيانا يحتاج إلى بيان. في نفس محل كلامنا، ما يمكن العرف في مقام تعريفه للوجوب يقول الوجوب طلب ويكتفي بذكر الجزء الوجودي ولا يذكر الجزء العدمي. لا، لابد أن يذكر، لابد أن يقول الوجوب طلب مع عدم الترخيص. أما أن يقول الوجود طلب ويسكت، هذا لا يدل على حقيقة الوجوب. هذا منبه أول. منبه الوجداني الثاني على عدم صحة تلك الدعوة وأن الأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان، لو كان الأمر العدمي دائما لا يحتاج إلى البيان ما راح أرجع للمقدمة الأولى. أسلم المقدمة الأولى، أسلم أن الاستحباب والوجوب يتغايران في الجزء الثاني، الجزء الثاني للوجوب عدمي والجزء الثاني للاستحباب وجودي، هذا أيضا أسلمه. لكن لو كان الأمر كما يقول المدعي، كما يقول المستدل، لو كان الأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان لوجد العرف أن الفارق بين الوجوب وبين الاستحباب هو كالفارق بين الواحد والاثنين في مقام البيان وفي مقام الإفادة. يعني لو كان الأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان ويكتفى في بيان حقيقة الوجوب بالقدر المشترك بالحيثية المشتركة، لو كان الأمر هكذا والأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان، لو كان الأمر كذلك لعرف العرف ولدع العرف أن النسبة بين الوجوب وبين الاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر في مقام البيان وفي مقام الإفادة. يقول أنا أبين الوجوب كما أبين الواحد، وأبين الاستحباب كما أبين الاثنين، في حين العرف لا يرى ذلك. العرف يرى أن الوجوب والاستحباب حقيقتان متباينتان، مو بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر. لا، العرف يرى أن مفهوم الوجوب مباين لمفهوم الاستحباب، فكما أن الاستحباب يحتاج إلى مؤنة بيان، الوجوب أيضا يحتاج في مقام الإفادة إلى مؤنة بيان زائدة تفوق القدر المشترك والحيثية المشتركة. لو كان صحيحا ما يدعيه المستدل لكان العرف يرى أن النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، في حين هو ما يشوف أن بينك ما بين الله. العرف يرى أن الاستحباب أكثر من الوجوب، الأكثر هو الاستحباب والوجوب هو الأقل. لا، مو نسبة أقل وأكثر، نسبة تباين، نسبة تباين. الوجوب شيء والاستحباب شيء آخر، أصلا مفهومان متباينان متغايران، مو أن الأكثر هو الاستحباب والأقل هو الوجوب، فلو اقتصر في مقام الإفادة على الأقل لدل على الوجوب، ولو أراد الاستحباب لتكلف مؤنة بيان زائدة غير ما يتكلفها في الوجوب. إذن النسبة ليست نسبة الأقل والأكثر، هذا يكشف عن أن الأمر العدمي الموجود في الوجوب، ونسلم وجود أمر عدمي في الوجوب، هذا يحتاج إلى بيان، ولا يكتفى فيه في مقام الإفادة والبيان بأن يذكر القدر المشترك. هذا إشكال على المقدمة الثانية مع تسليم المقدمة الأولى. قال ويرد عليه، يرد على هذا الوجه الثاني المنع من إطلاق المقدمة الثانية، يعني كأنما المصنف سلم المقدمة الأولى، المقدمة الأولى مسلمة، لكن إطلاق المقدمة الثانية وأن المقدمة الثانية على نحو الكبرى الكلية هذا غير مسلم. قال ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، مو كل أمر عدمي ما يحتاج إلى بيان، ويشوفوا أنه في مقام الإفادة لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى إفادة. هذا اللي يقول مو قضية كبروية، هو يقول ليس كل، هذا نفي لي العموم، نفي للكلية، يقول ما عندنا كبرى كلية. اي نعم، بعض القضايا العدمية ما تحتاج الى بيان، ما تحتاج الى بيان، يكتفى ببيان القدر المشترك خلص، لكن بعض الاحيان لا، ليس الامر كذلك، مقامنا من قبيل الثاني. قال فانه ليس كل امر عدمي لا يلحظ امرا زائدا عرفا، بدليل هذا اللي قلنا اولا ما ذكر المصنف، بدليل أن العرف لو يسأل عن حقيقة الوجوب شو يقول؟ ما يكتفي بذكر الطلب، ويقول ها الجزء الثاني أمر عدمي والأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان، فأنا أبين فقط الجزء المشترك الجزء الأول. قل لا، هذا مو بيان لحقيقة الوجوب. الأمر الثاني ذكر المصنف، قال ولي هذا لا يرى، يعني العرف في المقام، أن النسبة عرفا، أو لا يرى، وقال عرفا، قال ولي هذا لا يرى في المقام أن النسبة، يعني في مقام البيان وفي مقام الإفادة، ولا يرى أن النسبة نسبة الأقل والأكثر، يرى النسبة نسبة التباين، وهذا متباينان، كما أن الاستحباب يحتاج إلى مؤنة بيان، الوجوب أيضا يحتاج إلى مؤنة بيان. ولي هذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل هي النسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. الإطلاق بعد لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. شنقول؟ قول هذا مجمل، هذا الكلام مجمل. قال طلب، يعني شنو طلب؟ يعني لو وجوب لو استحباب، أما وجوب بالذات لا، استحباب بالذات لا، يحتاج إلى قرينة، كما أن الاستحباب يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، الأمر العدمي أيضا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. وصلى الله على محمد وآل محمد.